أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ويجب أن يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث. كان الكلام في بحث خروج أحد الأطراف عن القدرة، يعني ما لو كان أحد أطراف العلم الإجمالي غير مقدور عليه وغير مقدور عليه عقلا، وذهب المشهور إلى اختلال الركن الأول، وبالتالي عدم التنجيز لعدم وجود علم إجمالي بالتكليف. خلاصة رد السيد الشهير أن علم إجمالي بالتكليف موجود، غاية الأمر ليس التكليف بمرتبة النهي والزجر، إنما التكليف بمعنى شمول المبادئ. فعندما تحدثنا في الركن الأول عن وجود علم إجمالي، أن يكون هناك علم إجمالي بالتكليف أهم من علم إجمالي بالتكليف، يعني في مرتبة العنصر الثالث، يعني النهي والزجر، أو في مرحلة المبادئ. فإذا الخلاصة التي وصل إليها السيد الشهيد، العلم الإجمالي بالتكليف في مرتبة المبادئ موجود، وبناء عليه السيد الشهيد فإذا الركن الأول محفوظ. لكن نعم، مع ذلك أفتينا في أول هذه الحالة، قلنا إذا خرج أحد الأطراف عن القدرة، سواء لا توجد قدرة عقلا أو لا توجد قدرة عرفا، مسألة خروج عن محل الابتلاء في كلتا الحالتين لا تنجيز. طيب لماذا قلت لا تنجيز مع أن الركن الأول موجود؟ الجواب الآن، لا تنجيز لانهدام الركن الثالث، فالركن الثالث غير موجود، لا بصيغته الأولى بالصيغة المشهور، ولا بصيغة المحقق العراقي أعلى الله مقام. أما بصيغة المشهور لماذا؟ يقول ماذا كان الركن الثالث؟ الركن الثالث يعني أن تجري الأصول في كل طرف وتتعارض وتتساقط، ويبقى كل طرف من دون أصل مؤمن. الجواب، هذا الركن غير موجود، بمعنى أن الأصل المؤمن يجري في الطرف الذي بين أيدينا، أما في الطرف الخارج عن القدرة عقلا لا يوجد فيه أصل مؤمن. لماذا سيدنا الشهيد يقول؟ لأن التأمين لأجل ماذا؟ تعبير السيد الشهيد لطيف، قال لأجل إطلاق العنان، أن تكون مطلق العنان من ناحية الشارع. هذا معنى الترخيص، عندما نشك في حرمة شرب التتن ويجري أصل الترخيص، يعني أنت مطلق العنان، أنا مش عارف مقيد لا أستطيع أن أشرب، أم مطلق أستطيع أن أشرب وأستطيع أن لا أشرب. فالهدف من الأصل المؤمن إطلاق العنان تشريعا. مرة بيكون الإنسان مطلق العنان تكوينا، صح عندي قدرة على أن أشرب الدخان، أشرب، هذا إطلاق عنان تكوينا. نحتاج إلى إطلاق العنان تشريعا، الشرع يرضى أم لا يرضى؟ فيأتي بالأصل المؤمن ويقول لي أنت مطلق العنان، ليس فقط تكوينا بل تشريعا، ما عندي مشكلة. فإذا الهدف من الأصل المؤمن أن يكون المكلف غير مقيد شرعا، بتعبير السيد الشهيد مطلق العنان شرعا. فيقول إذا كان هذا الهدف، أي معنى لإطلاق العنان تشريعا في المورد التقيد التكويني في الخروج عن القدرة؟ هذا الإناء الذي ما عندي قدرة تكوينا على فعله، وأنا مقيد، مقيد بمعنى ما عندي حالتين أستطيع أن أفعل وأن أستطيع أن لا أفعل. فإذا أنا كنت مقيد العنان تكوينا، فأي معنى لأن يقول الشرع نعم لكنك مطلق العنان تشريعا؟ ولا معنى له، إنما إطلاق العنان التشريعي يكون في المورد الذي يكون مطلق العنان تكوينا، يستطيع أن يفعل يستطيع أن لا يفعل. غاية الأمر يشك أن الشارع يرضى أم لا، فيقول الشارع له أنت مطلق العنان تكوينا. إذن الأصل المؤمن لا يجري في الإناء الخارج، في الطرف الخارج عن القدرة، إذا الطرف الخارج عن القدرة يكون المكلف لا قدرة تكوينا عليه. فأي معنى لأن يقول الشارع له أنت من ناحية تستطيع أن تفعل؟ ما هو تكوينا لا يستطيع أن يفعل. حينئذ لا يجري الأصل المؤمن في الطرف الخارج عن القدرة، فيجري في الطرف الداخل في القدرة من دون أي معارض. جيد، هذه صياغة المشهور للركن الثالث. إذا الركن الثالث بصياغة المشهور موجود أم ليس بموجود؟ ليس بموجود، لا تتعارض الأصول، لأن أحد الأطراف ليس موردا للأصل المؤمن في حد نفسه. جيد. أما بصياغة المحقق العراقي لماذا؟ أولا ماذا كانت صياغة المحقق العراقي على الله مقام؟ صياغة المحقق العراقي كانت أن يكون العلم الإجمالي أحسن. ذكرنا الشيخ جزاه الله خيرا أن يكون العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير. إن كانت النجاسة في الطرف الذي بين يدي العلم الإجمالي يصلح للتنجيز، وإن كانت النجاسة في الطرف الخارج عن القدرة العلم الإجمالي يصلح للتنجيز. صح؟ سؤال، ماذا يعني التنجيز؟ التنجيز ماذا يعني؟ يقول السيد الشهيد التنجيز يعني الدخول في العهد عقلا. هذه حلوة على فكرة، هون ذكرت في عباراتنا أحيانا بالحلقة الأولى بتمر، بالتانية بتمر، لكن بتشوفها بالحلقة الثالثة بتحط صح تحت سطر بيطلع. ماذا يعني التنجيز؟ الدخول في العهدة عقلا، هيك بين هلالا بين قوسين. ولذا البعض جاء وأشكل على المحقق صاحب الكفاية عندما بحث يعني في مباحث الحجية عندما قال بأن الحجية المجعولة هي التنجيز. طبعا أيضا جملة معترضة داخل جملة معترضة، اختلف ما هو رأي صاحب الكفاية بأن المجعول ما هو، بناء على تنبيه من تنبيهات الاستصحاب هناك ظاهر عبارته بل لعله أكثر من ظاهرة المجعول هو العلمي، لكن بموارد تانية المجعول هو المنجزية. لكن بناء على هذا القول الثاني وأن المجعول هو المنجزية جاء البعض وأشكل، قالوا التنجيز لا يمكن جعله لأن التنجيز أمر عقلي لا يجعل من الشارع، أمر عقلي ما إلى معنى الشارع الآن يقول لك شارع بما هو شارع مستحيل اجتماع النقبان. هذه المسألة خارجة عن عالم شو؟ عن عالم التشريعيات، هذه من عالم سلسلة الواقعيات مش من سلسلة التشريعيات. ليقول أنا أقول يستحيل الشارع بما هو شارع، نعم يستطيع أن الشارع يأكل هذا الأمر لكن بما هو مرشد لا بما هو مولى، فبيكون حكم إرشادي مش حكم مولوي. هاي معنى الأحكام الإرشادية. جيد، إذا التنجيز ما هو؟ إذا كان التنجيز هو الدخول في العهد عقلا يكون الإشكال على صاحب الكفاية شو؟ في مكانه. تنجيز شأن العقل ليس من شأن الشرع، فلا معنى لأن الحكم الظاهري يكون المجعول من المولى حكم يعني يجعل التنجيز للأمارة. جيد، نرجع إلى بحثنا. إذا التنجيز ما هو؟ التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا. وإذا كان التنجيز في الدخول في العهد عقلا، تعالوا لنرى هل العلم الإجمالي يصلح لتنجيز معلومه على كل تقدير؟ نقول لو كانت النجاسة في الإناء الذي بين أيدينا فإن العلم الإجمالي يصلح لتنجيزه لأنه يصلح لإدخاله في العهدة، لكن لو كان في الطرف الخارج عن القدرة هل يصلح لإدخاله في العهدة؟ ما أنا ما عندي قدرة تكوينا لارتكابه، عقلا لارتكابه، ما عندي قدرة عقلية لارتكابه، فأي معنى لأن يكون العقل هو داخل بعهدتك وأنت عقلا لا تستطيع أن تفعل؟ إذن لو كان المعلوم بالإجمال في الطرف الخارج عن القدرة عقلا، يعني عقلا ما عندي قدرة، فكيف يقول العقل في المورد الذي لا قدرة عقلية وتكوينية على فعل أمر هو يدخل فيه عهدتك؟ إذن العلم الإجمالي لا يصلح لتنجيزه لتنجيز معلومه على كل تقدير. يقول ويجب أن يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى حيث إن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض، إذ لا معنى لجريانه في الطرف غير المقدور. لماذا؟ لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له. حلوة العبارة، حلوة، أنا عجبتني العبارة، عنده عبارات لطيفة السيد الشهيد بمورد الموارد. هلأ ناسي بالحلقة الثالثة أو بالحلقة الثانية مثلا بيعبر تعبير كمان لطيف، بيعبر أنه العبد المنقاد هو الذي يطبق إرادته التكوينية على إرادة المولى التشريعية. عنده إرادة تكوينية للفعل أو للترك، بيشوف المولى ماذا يريد تشريعا فبيكون إرادة تكوينية. بحس أن بعض التعبيرات فعلا يعني يوفق لها، بتحس تشير إلى مطلب بما قل ودل. على أي حال، إذن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له، ما له معنى هذا الكلام. وأما بصيغته الثانية، الركن الثالث ما هو موجود بالصيغة الثانية، حيث أن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، لأن التنجيز ما هو؟ التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا، نحيد واحد يحط تحت سطر هيك خط، التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا، والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة. أي معنى له أن يقول لك هو داخل في عهدتك، أنت مسؤول عنه، تستحق العقاب عند الخلاف، والفرض بأنك ما عندك قدرة تكوينا على فعل هذا الأمر. هذا كله بماذا مولينا؟ هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور، غير مقدور. ننتقل إلى النقطة الثانية في البحث، ما لو كانت عدم القدرة، عدم القدرة عرفية المسمى بخروج عن محل الابتلاء. سيد الشهيد يقول المشهور أيضا هنا قالوا بعدم التنجيز، والنقطة عدم التنجيز هنا عندهم هي نفس نقطة عدم التنجيز أين؟ بالصورة الأولى. الصورة الأولى ما هي؟ خروج أحد الأطراف عن القدرة عقلا. ما هي؟ ماذا كانت النقطة؟ عدم وجود الركن الأول. لماذا؟ قالوا كما أنه يشترط في التكليف أن يكون مقدور، يشترط أن يكون، يشترط في التكليف أن يكون داخل في محل الابتلاء، ما عدم طبعا الإجمالي بالحالات العادية، هل يمكن أن أنهى عن شيء، أن ينهاني المولى عن شيء غير مقدور عقلا؟ قالوا أبدا. سؤال آخر، لأجل هذا كان في مورد العلم الإجمالي بوجود تكليف في أحد طرفين غير منجز، يعني لا يوجد علم إجمالي بوجود تكليف. وأيضا إذا كان عندي إناء، الآن يوجد إناء متنجس في بيت السلطان خارج عن محل الابتلاء، مقدور شرعا لكن خارج عن محل الابتلاء، هل يمكن أن أنهى عنه يتوجه التكليف إلي؟ المشهور قالوا لا، إذن القدرة شرط في التكليف، والدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف. وبناء عليه إذا علمت بوجود نجاسة إما في الإناء الذي بين يدي أو في الإناء الذي هو خارج عن محل الابتلاء، هذا العلم بوجود النجاسة لا يساوق العلم بشو؟ بالتكليف، يعني لا يكون الركن الأول موجود، لأن لو كانت النجاسة في ذلك الطرف الخارج عن محل الابتلاء لا يوجد تكليف، ولو كان هنا نعم يوجد تكليف. لا أعلم أين هي النجاسة فلا أعلم بوجود تكليف فعلي، فالركن الأول غير موجود. هكذا بين المشهور. السيد الشهيد يقول نحن لم نقبل هذا الأمر. أين لم نقبل هذا الأمر؟ في الخارج عن القدرة، حيث قلنا يوجد علم بتكليف فعلي غاية الأمر على نحو المبادئ، فما ظنك بالمقدور غاية الأمر شو؟ خارج عن محل الابتلاء. إذن نحن لم نقبل هذا الكلام في الخارج عن القدرة، قلنا يوجد علم بالتكليف بس غاية الأمر علم بالمبادئ، فما ظنك بالمقدور عقلا غاية الأمر غير مقدور عرفا؟ بل أكثر من ذلك نقول بل هنا يوجد علم بالتكليف الفعلي ليس فقط على مرتبة بمرتبة المبادئ، بل بمرتبة الزجر والنهي. فإذا هنا نقول بوجود تكليف فعلي حتى بلحاظ العنصر الثالث. هنا يأتي السؤال، وهو يسأل السيد الشهيد، هو سؤال يقول إن قلت ما فائدة النهي والزجر عن إناء عن طرف خارج عن القدرة عرفا، مقدور عقلا لكن خارج عن القدرة عرفا، طب شو الهدف، شو الثمرة؟ أليس له أن المولى يجعل اعتبار نهي زجر بطرف غير مقدور عرفا أليس لغوا؟ يقول أبدا ليس لغو، وله ثمرة عملية. ما هي؟ أن يتعبد المولى، يتعبد العبد بالترك. نحن بنعرف بأنه في عنا اصطلاح عند بالفقه العبادة، العبادة بالمعنى العام، عنا عبادة بالمعنى الخاص وعنا عبادة بالمعنى العام. عبادة بالمعنى الخاص هو الفعل الذي يشترط في صحته قصد القربة، وعندنا عبادة بالمعنى العام. شو هي العبادة بالمعنى العام؟ كل فعل يقصد به القربة إلى الله فهو عبادة، أي فعل حتى لو لم يكن شو مشروط في صحته قصد القربة. فأي عمل اقتربت بالله عز وجل تأتي في قربة إلى الله عز وجل يصبح عبادة، صح؟ طب هذا نحن بنعرف. الآن نأتي إلى بحثنا. إذا الإناء ببيت السلطان فيه تكليف يتوجه إليه، تصبح الثمرة هنا. أستطيع أن أتركه امتثالا لوجود النهي، لأن النهي زجر. أقول بما أنني مزجور، زجرني المولى عن ارتكاب هذا الطرف، فأتركه لأنه مقدور عقلا، فأتركه قربة إليه امتثالا لنهيه. شو بدك أفضل من هيك ثمرة؟ يصبح العبد بخلاف الآن ما إلى معنى أن تقول أترك شرب الإناء النجس الموجود وين؟ بالمريخ أو على القمر. أترك شرب الماء النجس، أنه هل عرفت أنه الفضائيين مطلعين معهم ماء ومتنجس لأنه نجس زقروه بإيدهم وهم نجسين؟ أي معنى لأن أقول أتعبد أتقرب إلى الله بترك شرب؟ لا معنى له، لأنه ذلك خارج عن القدرة. أما في الأمر المقدور عقلا، عقلا مقدور، أستطيع أن أذهب وأرتكبه ولو كان في نعم مؤونة عرفا، كالإناء بتعبير السيد الشهيد في بلد بعيد لا أصل إليه عادة. أنا شو بدي يخدني على دسفول مثلا؟ أنا نقعد 100 سنة بهالبلد وما مروا على دسفول، ولكن أستطيع أن أذهب إلى دسفول. فإذا إذا كان بدسفول إناء متنجس، فائدة توجه النهي لإلي أنا المكلف بحرمة شربي هذا الإناء المتنجس بدسفول، فائدتها ما هي؟ أستطيع من هنا أن أقول أقصد القرب إلى الله عز وجل بترك شربه. إذن لا توجد لغوية في توجه النهي بلحاظ، يعني النهي عن طرف خارج عن محل الابتلاء. إذن توصلنا إلى ماذا؟ الركن الأول موجود ليس فقط بلحاظ المبادئ، بل بلحاظ مرتبة النهي والزجر. ممتاز. سيد الشهيد يقول الركن الأول موجود لكن الركن الثالث غير موجود. قبل أن أكمل، سيد الخوئي تكلم بهذا الكلام، هلأ بغض النظر عن حرفية كلام السيد الشهيد، ووقف. ولذا سيد الخوئي على الله مقامه من القائلين بأن العلم الإجمالي في موارد خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء منجز. نعم في خروج عن محل عن القدرة غير منجز. ففرق السيد الخوئي، قال في الصورة الأولى وفاقا للمشهور ما في تنجيز والله العالم، أما بالصورة الثانية يوجد تنجيز. سيد الشهيد وافق. طبعا سيد الخوئي ماذا قال؟ قال كيف تقولون الركن الأول غير موجود بتعبيرات الركن الأول بصياغات السيد الشهيد، بل يوجد علم بالتكليف الفعلي، وهذا ما ذكره السيد الشهيد. من الآن هلأ بالكلام اللي بدي أحكيه مخالفة السيد السيد الشهيد لأستاذه السيد الخوئي، قال لكن الركن الثالث غير موجود، فانتصر للمشهور لكن ليس عن طريق سقوط الركن الأول بل عن طريق سقوط الركن الثالث. فقال أعلى الله مقام السيد الشهيد الركن الثالث غير موجود. لماذا؟ يعني لا يجري الأصل المؤمن. لماذا لا يجري الركن الثالث؟ الركن الثالث ماذا كان؟ أن يكون كل طرف مجرى للأصل المؤمن في حد نفسه، هذا كان الركن الثالث. ولأنه مجرى للأصل المؤمن في حد نفسه يعني تتعارض الأصول وتتساقط. الجواب الطرف الخارج عن محل الابتلاء لا يجري فيه الأصل المؤمن. لماذا لا يجري فيه الأصل المؤمن؟ هنا السيد الشهيد اتكأ على ماذا؟ على مبناه في فهم حقيقة الحكم الظاهري. قال ماذا يعني أصل مؤمن؟ أصل مؤمن يعني حكم ظاهري مؤمن. ماذا يعني حكم ظاهري مؤمن؟ يعني شو؟ ممتاز. يعني حكم ناشئ لبيان الملاك الأهم وهو ملاك الترخيص. عندما تتزاحم الملاكات واقعا نتيجة اختلاطها على المكلف، هذا معناته. حرمة شرب التفن ماذا يعني بطرف واحد؟ أشك في حرمة شرب التفن عفوا. فإذا ترخيص ملاك الترخيص يقول احفظني، إذا إلزام يرحمكم الله ملاك الإلزام يقول احفظني، فإذا منع تكون فوتت ملاك الترخيص، يعني إذا أجرى أصل الاحتياط. وإذا ملاك الترخيص أهم يجري ملاك الترخيص ويقول حينئذ حتى لو ارتكبت يعني شربت وكان محرم واقعا ترخيص أهم. إذن في طرف واحد عم تتزاحم ملاك الترخيص وملاك الإلزام، صح؟ كل واحد يريد أن يحفظ نفسه بلحاف حرمة شرب التتن. نفس الشيء عندي إناء شبهة بدوية شاكك بالطهارة والنجاسة، أشك في النجاسة، أشك في النجاسة يعني ماذا؟ أحتمل النجاسة، وفي احتمال يكون ملاك إلزام، في احتمال يكون ملاك ترخيص. ملاك الإلزام يريد أن يدافع عن نفسه فيقول لك اترك. ملاك الترخيص يقول أن يريد أن يدافع عن نفسه يقول لا بأس بأن تشرب. إذا في تزاحم بين الملاكات، أيهما أقوى بيغلب، صح ولا لا؟ طيب تعالوا إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، ومع غض النظر عن هلأ يعني هيدا نبلش بالتفكير حتى نفهم على السيد الشهيد منيح. انسى بحث علم الإجمالي، انسى بحث العلم الإجمالي. إناء مشكوك بالشبهة البدوية في دزفول في بلد بعيد، إناء مشكوك بالشبهة البدوية بين أيدينا، سيد الشهيد يقول يجري الأصل المؤمن في الإناء الذي بين أيدينا ولا يجري في الإناء الذي بدزفول، حتى لو فيش علم إجمالي. لماذا؟ لأن الشبهة البدوية تلك التي في دزفول لا معنى، لأن العقلاء يعني العقلاء لا يرون مزاحمة بين الحكم الترخيصي والحكم الإلزامي، ما عم بيشوفوا في تزاحم. لماذا؟ لأن ذلك الطرف الذي هو في دسفول عادة ما هو هذا غير مقدور عرفة، شو يعني؟ يعني فيه من المؤونة العرفية الكفيلة، هذه المؤونة العرفية ليست عقلية، الكفيلة بترك ذلك الطرف. فإذا كانت كفيلة بذلك الطرف فملاك الإلزام لا يرى مزاحم لإله، لو كان موجود لا يرى الترخيص يزاحمه. لماذا؟ لأن المفترض أني عرفان غير قادر على ذلك الطرف، ولذا لن يحصل تزاحم بين ملاك ترخيصي وملاك إلزامي بالنسبة لي. نعم يحصل بالنسبة لمن؟ لمن هو ساكن في دسفول. فبالنسبة لي أنا لن يكون هناك مزاحمة أيهما أهم بالنسبة لي، الترخيص أم الإلزام. بناء عليه سيكون الملاك الإلزامي المحتمل، لأنه أنا أحتمل وجود النجاسة في دسفول، ذلك لا مزاحم له. ما الذي يزاحمه؟ الملاك الترخيصي. الملاك الترخيصي مضمون أنه لن يحصل، إذ أني بعيد ولن أرتكب عرفا. فبناء عليه لا معنى للتأمين تجاه الإناء الذي في دسفول. لماذا؟ إذ لا نتصور التزاحم بين الملاك الترخيصي والملاك الإلزامي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. ولذا في موارد العلم الإجمالي بوجود تكليف إما في الإناء الذي بين يدي أو في الإناء الخارج عن محل الابتلاء سيجري الأصل المؤمن في الإناء الذي بين يدي ولا يعارضه الأصل المؤمن الذي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، لأن الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نظرة العرف، هنا سيد الشهيد لح تلاحظه يؤكد جدا على نظرة العرف. لماذا؟ لأنه ألسنة الأصول المؤمنة الشرعية ألسنة عرفية، المخاطب فيها العرف، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، لا تنقض اليقين بالشاك، رفع عن أمة ما لا يعلمون. العرف بما أن الأصل المؤمن يجري في مورد التزاحم بين الترخيص والإلزام، والعرف لا يرون تزاحما بين الملاكات الإلزامية والملاكات الترخيصية في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، حينئذ العرف ماذا؟ يرون الأصول المؤمنة لا تجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، لأنه بيصير أشبه بشو؟ بسالب اندفاء الموضوع. يعني حتى يجري الأصل المؤمن، ما الأصل المؤمن موضوع أن يكون هناك تزاحم ما بين الملاك الترخيصي والملاك الإلزامي، وفي نظرة العرف لا يوجد تزاحم بين الحكم الترخيصي والحكم الإلزامي، ويرون أن الحكم الترخيصي حكم شو؟ أو الملاك الترخيصي، هل الملاك الترخيصي لا مزاحم له، فحينئذ يجري الأصل المؤمن في الطرف الذي بين أيدينا من دون معارض. نقرأ وأذكر شيء صغير خارج الكتاب. وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء، يعني أحد طرفي العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء، فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة، واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، حتى لو كان طرف واحد، الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف. النتيجة إذا كان شرط في التكليف وعندي علم إجمالي بوقوع نجاسة إما في الإناء الذي بين يدي أو في الإناء الذي هو خارج عن محل الابتلاء، النتيجة فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة. حينئذ يصبح الخروج عن القدرة، يعني العجز العقلي، كالخروج عن محل الابتلاء. فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف هذا بالنسبة للمسألة المتقدمة، وخروج عن محل الابتلاء بالنسبة لمسألتنا يمنعان معا عن تنجيز العلم الإجمالي بملاك واحد عندهم. شو الملاك؟ بحسب تعبيراتنا هذا الملاك الركن الأول غير موجود، يعني لا علم بتكليف فعلي. وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي، فبطلانه في الخروج عن محل الابتلاء أوضح، لأنه في قدرة عقلية، مش هناك أوضح. بل أكثر من ذلك نقول، بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف حتى بأي معنى، بلحاظ العنصر الثالث من عناصر التكليف في عالم الثبوت، يعني بمعنى الزجر، فضلا عن المبادئ. إذ ما دام دليل، ما هو الدليل؟ لماذا التكليف يمكن أن يتوجه حتى بالنسبة للطرف الخارج عن محل الابتلاء؟ إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول. مش يمكن عقلا أن يصدر منه؟ يمكن، فالزجر عنه معقول. هذا الإشكال والجواب. فإن قيل ما فائدة هذا الزجر، يعني لغو ولا مش لغو، ما فائدة هذا الزجر مع أن عدم صدوره، عدم صدور هذا الفعل من المكلف مضمون بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، مع أن عدم صدوره مضمون لبعده وصعوبته؟ إذا ما الفائدة؟ كان الجواب أنه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد بتركه، يقدر يتعبد ويحصل أجر وثوابه وقاعد. إذا بناء عليه الركن الأول موجود، ليس فقط بلحاظ المبادئ بل بلحاظ النهي والزجر. فالأفضل أن يفسر عدم التنجيز، عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، يفسر بماذا عدم التنجيز؟ باختلال الركن الثالث. لاحظوا السيد الشهيد بعبارته فرغ عن أنه غير منجز، ولذا قال فالأفضل أن يفسر عدم التنجيز. ليش فرغ أنه ليس بمنجز هذا العلم الإجمالي؟ لأنه بصدر الحالة الأولى إن أفتح خطوة علمية بعدين راح للتفصيل، لأنه من البداية قال إذا كان أحد الأطراف غير مقدور غير منجز، عدم القدرة إلى صورتين، فإذا يعني كأنه هو عم بيعول على ما ذكره في أول المسألة، ولذا قال فالأفضل أن يفسر. وقال لولا تلك العبارة شو لازم يقول؟ والتحقيق أنه شو؟ لأنه الآن عم بيبين الرأي. إذن فالأفضل أن يفسر عدم التنجيز كذا كذا باختلال الركن الثالث، لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه، إذن فيجري في الطرف الداخل تحت محل الابتلاء من دون معارض. لماذا لا يجري في حد نفسه؟ لأن أصل البراءة لا يجري، لأن الأصل العملي عفوا، لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية. أول شيء ما هو الأصل العملي؟ هذه أشبه بمقدمة. لماذا الأصل المؤمن لا يجري في الخارج عن محل الابتلاء؟ بده دليل. هذا الدليل ذكر له مقدمة. ما هي مقدمته؟ مقدمته يلي هو مبنى السيد الشهيد، تفسيره للأصل المؤمن، لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية. طب إذا كان تعيين في مورد التزاحم، بل لك العقلاء لا يرون تزاحما، والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا. الغرض اللزومي إذا كان في حرمة، إذا كانت في نجاسة حتى بمورد الشبهة البدوية، إذا كان في نجاسة، إذا كانت واقعا النجاسة موجودة في الإناء لأني أشك في طهارته ونجاسته، تلك النجاسة لا يرى العقلاء أنه يزحمها شيء، ما عم بزحمها. الحكم الترخيصي ليقال يجري الحكم الترخيصي لماذا؟ للحفاظ على الملكات الترخيصية. لماذا لا يزحم الحكم الترخيصي؟ بحكم خروجه عن محل الابتلاء. إذن لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا، الغرض اللزومي المحتمل مضمونا. يعني الغرض اللزومي ما في شيء عم بيوقف مقابله، شو هو مقابله؟ الغرض الترخيصي. ما الغرض الترخيصي لو كان بيوقف مقابله لجرى الأصل المؤمن ليحافظ على الغرض الترخيصي. فإذن لا يرون بل يرون الغرض اللزومي المحتمل يعني في الخارج عن محل الابتلاء مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط، مضمون من دون أي تفريط من المكلف، من دون تفريط بالغرض الترخيصي. إذن فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا معارض. خذ لا بأس هيك إشارة صغيرة برات الكتاب. سيد الهاشمي لا يعجبه هذا الكلام، ولذا راجعوا إذا بدكم تراجعوا كتاب أضواء وآراء الجزء الثالث أي صفحة ناسي هيك نسيت أي صفحة. ربي أضواء وآراء سيد الهاشمي، ولذا يقول الحق مع سيد الخوئي بعد ما بينتهي بيقول الحق مع سيد الخوئي. الركن الأول موجود، الركن الثالث بهذا البيان ما بيوافق عليه. فهذه نقطة، هذه نقطة. نقطة ثانية، نقطة بعد نقطة صغيرة وخلصنا. إذا بتلاحظوا السيد الشهيد علل عدم وجود الركن الثالث بشو؟ بما يناسب صياغة المشهور، صح؟ ولم يشر إلى الركن الثالث بصياغة المحقق العراقي. لماذا؟ لأنه صرح في تقريرات السيد محمود جزء 5 أظن صفحة 289 بأعلى الصفحة قال: أما بناء الركن الثالث بناء على صياغة المحقق العراقي فالركن الثالث موجود. لماذا؟ لأنه الآن قلنا الركن الأول موجود ويمكن أن يتوجه التكليف حتى بالنسبة للطرف الخارج عن محل الابتلاء فيمكن أن يتنجز، وإن في ثمرة هي الترك قربة إلى الله، يمكن أن يتوجه التكليف فيمكن أن يتنجز. ولذا هناك يصرح بأن يعني السيد الشهيد أول شيء أنا ذكرت كلمتين، الكلمة الثانية كان لازم أقدمها على الأولى، الكلمة الثانية لأنه مرتبطة بالسيد الشهيد. فالسيد الشهيد يرى في موارد الخروج عن محل الابتلاء أن الركن الثالث غير موجود بصياغة المشهور، أما بصياغة المحقق العراقي فهو موجود.
شو؟ إطلاقات أدلة أصل عملي مثلا يشمل الخارج محل الابتلاء؟
لا، هذا التعليل لكلام السيد الشهيد ما بشوفه صحيح. ما عنده إطلاقات الأصل العملي؟ شو قصدك بإطلاقات؟
أصل إطلاقات أصل عملي يشمل خارج محل الابتلاء مثلا؟
إيه طبعا.
ما يجري الأصل العملي فيتعارض أصلا؟
فيتعارض.
هذا
طبعا طبعا. والسيد الشهيد شو صار؟ نتيجة السيد الشهيد ببحثنا شو؟ الإناء الخارج عن محل الابتلاء ليس مورد للأصل المؤمن في نفسه، فيجري في الإناء الذي بين أيدينا من دون معارض. هذه أما لماذا ليس مورد للأصل المؤمن في نفسه يعني قبل أن تصل نوبة المعارضة بالبيان اللي قلنا، لأن الغرض الإلزامي لا يقف مقابله غرض الترخيص، لأنه مضمون الطرف أن هذا الطرف لا يمتثله المكان. خلاصة فكرة السيد محمود خلاصتها، فلذا أنا أحكيك كلمتين قبل ما إجي. الكلمة الأولى مرتبطة بالسيد الشهيد بأن الركن الثالث غير موجود بصياغة المشهور وليس بصياغة المحقق العراقي. وتعرف بالدقة شو بيصير هذا البحث؟ بيصير هذا أيضا ثمرة من ثمرات الفرق ما بين العلية والاقتضاء. يصير هذا المثال من أمثلة ما يوجد فيه فرق ما بين العلية والاقتضاء. فالقائل بالعلية خروج عن محل الابتلاء يكون منجز. طبعا مع الحفاظ على الركن الأول. يعني ما بتقدر تحكي هالكلام إلا إذا قلت الركن الأول موجود. أما إذا كنت من جماعة المشهور والركن الأول غير موجود ما علاش معنى بين العلية والاقتضاء. فإذا قلنا بكلام السيد الخوئي وأن الركن الأول موجود فحينئذ نقول إذا تظهر ثمرة ما بين علية. وحتى يمكن هالعبارة يمكن ما تكون دقيقة، يمكن لأنه هذا السيد الخوئي قال بالتنجيف مع أنه من القائل بالاقتضاء. هذه العبارة الأخيرة عملها ديليت لأنه ممكن تعمل شوية أربك، عملها ديليت. جيد، عملها ديليت بناء على تفكير السيد الشهيد وأن الركن الأول موجود والركن الثالث بصياغة المشهور ليست موجودة وبصياغة المحقق العراقي موجودة، بتكون فرق ما بين العلية والاقتضاء. يعني مع الحفاظ على هالقيود، ولا السيد الخوئي من القائل بالاقتضاء ويرى تنجيز، والأخوان لا يرى الركن الأول فلا يرى تنجيز على أي حال، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا. فقط كلمة بالنسبة للسيد محمود، بالنسبة للسيد محمود طالما هيك مش رح نبلش بالتنبيه اللي بعده. يقول بالنسبة للطرف الخارج عن محل الابتلاء، يقول للسيد الشهيد يمكن أن يجعل الاحتياط تجاهه أم لا. لاحظ بروح للعكس، عم نحكي عن الأصل المؤمن، يقول له طيب سؤال، هل يمكن أن يجعل التنجيز تجاهه أم لا؟ يمكن أن يجعل التنجيز الظاهر، إذا كان يمكن جعل الاحتياط الظاهر فيمكن جعل الترخيص الظاهر. شو الفرق؟ بمجرد الخروج عن محل الابتلاء، إذا أمكن جعل التنجيز الظاهري فيمكن جعل الترخيص الظاهري. فإذا يمكن جعل الترخيص الظاهري فيجعل الأصل المؤمن في حد نفسه هناك، يعارض الأصل المؤمن في الطرف الداخل في محل الابتلاء. فالحق مع السيد الخوئي إيه؟ بفرقه ساعتها هون هذا الحكي. لا ما هو هيدي النكتة حتى يقول ببطل بفرق العمر، عرفت كيف؟ بصير هيدا الكلام معناته إذا أمكن، ما هو عادة يمكن الرفع في المورد الذي يمكن، فإذا أمكن الوضع أمكن الرفع، وإذا أمكن الرفع أمكن الوضع. أما أن تقول العقلاء يرون بأن الوضع ممكن ولا يرون بأن الرفع له معنى، هون بصير هذا الكلام ما بيخلينا نوصل لهاي، لأنه بدك تدعي دعوة العقلاء وهو بده يكون له منشأ. فإذا كان في المورد الذي يمكن الرفع يمكن الوضع وقد أمكن الوضع فيمكن الرفع، فلماذا بعد هذه التفرقة أن العقلاء يفرقون بين الرفع والوضع؟ على أي حال هذه شغلة صغيرة برات الكتاب، والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.